الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أرادنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. هذه الآيات هي السابعة بعد المئة والثامنة بعد المئة والتاسعة بعد المئة والعاشرة بعد المئة من سورة التوبة. والآية التي قبل هذه الآيات وهي المئة والسادسة من سورة التوبة مع مجموعة الآيات الأربع هذه تضع للمسلمين وللناس كلهم قاعدة واضحة جلية تعلمهم بأن الصدق منجاه وأن الكذب مهواه. طبعا هذه العرب في الجاهلية كانوا يعرفون هذا، حتى قبل الإسلام أظن أكثب بن صيفي أو واحد حكماء العرب لما ذهب إلى فارس ورأى ملك فارس وخطب أمامه قال: أيها الملك، إن الصدق منجاه وإن الكذب مهواه. يعني هذه أمور توارثها الناس من النبوة الأولى، توارث الناس أن الصدق ينجي مهما كان وأن الكذب يهوي بصاحبه إلى نار مهما كان. فقالوا: الصدق منجاه والكذب مهواه، يعني يرضي صاحبه ويسقطه في أرذل ما يريد، في أرذل ما يخطر على البال للناس. الآية السادسة بعد المئة لنا قريتها البارحة: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم، ختمها بقوله: والله عليم حكيم. ثم ساق هذه الآيات الأربع وختمها بقوله: والله عليم حكيم. الآية الأولى من الآية السادسة بعد المئة في قوله: وآخرون مرجون لأمرنا، ختمها بقوله: والله عليم حكيم. وساق الآيات الأربع وهي في سياقها أطول، واحدة منها أطول من الآية التي قبلها الآية السادسة بعد المئة، وختمها بقوله: والله عليم. يعني كأن آثار الكذب علمه العليم الحكيم، وآثار الصدق علمه العليم الحكيم. وانظر هذين الطرفين. قوم، قل ثلاثة لأنها لم تنطبق إلا على ثلاثة فقط، لأن قال: وآخرون مرجون لأمر الله، قلت بينهم ثلاثة لا أربعة ولا اثنين، لا أكثر من ثلاث ولا أقل من ثلاث، ثلاث إلا أجملهم بقوله: وآخرون. ولما تتم الآية يعرف الناس أن المراد بها. وحدث أحد أصحابها وهو أشهرهم كعب بن مالك السلمي رضي الله عنه، كعب بن مالك الخزري السلمي رضي الله عنه، حدث بأنه المراد بها هو صاحبه، هو ومرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي، الثلاثة هم قلت: ما هو أحنا لتخلفنا عن رسول الله، ما هو مرجعون، ما هو بأن نحن مؤخرون بما تأخرنا عن الغزو، لا، ما هو المقصود،
المقصود أن الذين جاءوا إلى النبي بعدما ما لم يذهبوا واعتذروا إلى رسول الله وأنهم يعني كانوا أصحاب أعذار وحلفوا للنبي صلى الله عليه وسلم بأعذارهم، حلفوا كذبا وزورا وقالوا وطلبوا من الرسول أن يستغفر لهم، فقبل منهم رسول بشر لا يعلم الغيب إلا ما يعلمه رب السماوات العلى، فما علم مرادهم، ما علم النوايا، ما علمها النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فقبل منهم واستغفر لهم. وذكر الله عز وجل في قوله فيما مضى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فيقول كعب بن مالك الحمد لله، الحمد لله صد يعني معناه صدقنا الله وصدقنا الرسول، وكانت نتيجة صدقنا صحيح تعرضنا للبلاء 50 ليلة ونحن مرجؤون، 50 ليلة وهم مرجؤون ينتظرون أمر الله فيهم وقضاء الله فيهم وحكم الله فيهم. مرجؤون لأمر الله يعني مؤجلون، لا يكلمهم الناس ولا يتعاملون معهم ولا يقدمون لهم أي منفعة ينتفعون بها، أي منفعة ينتفعون، لا حبيب ولا قريب ولا بعيد ولا رحم ولا غير رحم، ما في واحد يقدر ينفعهم. حتى الزوجة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما هو معرفي أنها تروح تعتذر علشان تقول له أن الرجل يحتاج لخدمة مثل ما أذنت لزوجة هلال بن أمية، وقول لها لا نمن مثل هلال بن أمية، إن كان النبي أذن لزوجة هلال بن أمية أن تخدمه أنا ما هو أذن لك وهو يعلم أنا يعني شاب نشط. وطبعا هذا الرجل العظيم الصالح ده ذكرته قريبا أنا في شهر جماد الثانية في شهر رجب، بدأت من يوم الاثنين الثاني من رجب في الحديث عنه وعن أصحابه، وهم السابقون الأولون من الأنصار، فهو من أهل البيعة الأولى، هو من أهل البيعة الأولى وحضر طبعا البيعة الثانية، ويقول إني شهودي للبيعة للعقبة أحب إلي من غزوة بدر، وإن كانت بغزوة بدر أشهر عند الناس وأذكر من بيعة العقبة. يقول أنا ما أحب أنني ببيعة العقبة في غزوة، وما حضر غزوة بدر تخلف عنها، لأن ما كانوا يعلمون أن النبي يعني مستعد للحرب وأنه سيلقى كيدا أو حربا، فما خرج معه إلا 314 أو 315. وأنا أوصف وكان في من أهل العقبة، وكان من أعظم الدعاة إلى الله عز وجل، لكن ولا تخلف عن تبك كسلا ولا بطرا، إنما الرجل أحس من نفسه بالقوة وأنه لم يتخلف عن رسول الله. يقول أنا أصل يوم النبي دعا إلى تبوك كنت مهيئ يعني عندي من القدرة ما لم يحدث لي في وقت آخر، مال وأهل وكل شيء تحت تصرفه، لكن يقول اليوم الأول وكان الحر شديد وعنده زوجتين وكل واحدة تتبارى التقرب إليه والتزلف إليه، كل واحدة منهم تتمنى إنها تقدم له شيء يدنيه منها، فإذا جاء وجد الفراش، وجد الأرض مرسوسة بالماء مرطبة بالماء، طبعا لا مكيفات ولا 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 ولا, ولا براوح، ومرتب هذا ومزينهم زخرف المحل ليكون بالقرب منها، طبعا واثق أنها لن تخلفها، لأني لو بعد اليوم يبهدل كنا بباكر. فصار اليوم الأول والثاني والثالث يتيقن أنه سيلحق بالنبي، إلى أن فرط الغزو وانطلق الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يحضر، وجو علم النبي عليه الصلاة والسلام بكل شيء، لو كنت عند غيرك من الناس، هو طبعا أنا قلت لكم في قصته لما أسلم وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام ومعه عبادة بن الصامت وقال من هذا، يقول له
قال هذا كعب، يقول للعباس تعرف هذين الرجلين يا عم يا عباس؟ قال نعم، هذا فلان وهذا كعب ابن مالك. فالنبي عليه السلام يمين اول يوم النبي عليه الصلاة والسلام
اول يوم اشرقت انوار الايمان في قلب هذا الرجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال
من هذا؟ قال كعب. قال الشاعر. النبي يقول لك الشاعر،
يقول لك صارت هذه كأنها جائزة كبرى وضعت على صدري من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قلت ما أنساها، ما أنسى القول النبي الشاعر، يعني معناها النبي ضبطه ضبطا صلوات الله وسلامه، يعرفه المعرفة التامة.
فلما قال لو كنت عند واحد من أهل الدنيا يمكن كنت أقدر أزبرق الكلام وأزخرفه وأخرج منه،
لكن أنا أخشى إن أرضيته بكلمة أسخط الله عز وجل ويسخط عني رسوله بعد ذلك، فأنا أقول الحق ولو كان مرا، مهما كان الحق مر أنا أقول مهما كان. ويقربين يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما.
فهذا ما هي لا قريب ولا بعيد، الحق بقول مهما ترتب عليه. فإن كان الكذب ينجي، إن كان الكذب ينجي فالصدق أنجى. إذا كان الكذب ينجي صاحبه ولو مؤقت فالصدق ينجي صاحبه في الدنيا والآخرة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بالصدق في الحديث الصحيح، عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتنط كلمة كلمة قالها مرة كذب بعدين تسهل عليه الأكاذيب بعدها. ولكن اللي يحاول أن يكون صادقا يتدرب لسانه على الصدق وقلبه على ألا ينبت منه إلا الحق. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فأضع أمامك الآية السادسة بعد المئة، إذا اختبرت
في مسألة لتكون صادقا أو كاذبا، يعني لو جدت لك حادثة وطلب منك قولة الحق، حط الآية 106 من سورة التوبة أمام عينك وحط الآيات الثلاث الأربع الأخرى التي اتليها أمام عينك وشوف ما عاقبة الآية الأولى، عاقبة الصدق وشوف عاقبة الكذب.
والله يختم الآية بكل المقامين بقوله والله عليم حكيم لا تخفى عليه خافيه وهو لا يحكم بحكم ولا يأمر بأمر إلا وفيه تمام الحكمة، تمام الحكمة لمن يقوم في الدنيا والآخرة.
لما انتهى من 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 نتيجة الصدق وقلت لك إن بعد كم آية بيصرح بأسماء هؤلاء الثلاثة، يعني بموقع سأجو على الثلاثة ويقرنهم كما قلت البارحة بأفضل خلق الله قاطبة وأعظمهم وأجلهم عند الله وعند المؤمنين وعند الملائكة المقربين، بل هو أعلى من جميع الملائكة المقربين حتى من حمد العز صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك يقرن به هؤلاء الثلاثة بعدما قال وعلى الثلاثة. نقول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، هم الثلاثة كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرة بن الربيع، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا في مشارق الأرض ومغاربها ومن عصر النبي محمد إلى يوم القيامة اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فيأمر جميع المؤمنين من المعاصرين لكعب بن مالك ومن يجيء بعدهم إلى يوم القيامة أن يخافوا ربهم في السر والعلانية وأن يلتزموا قولة الحق والصدق في السراء والضراء والنشط والنكد في كل حال. اتقوا الله وكونوا معك يعني مع كعب بن مسك كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية الواقفي. بعدها بدأ بالطرف الآخر، الطرف اللي يعيش على الكذب والافتراء والبطر والصد عن سبيل الله. وش نتيجة هذا وش نتيجة هذا؟ فقال والذين اتخذوا بديسوا في القطة الكاذبين الذين كذبوا الله ورسوله وافتروا على الله وعلى رسوله وصدوا عن سبيل الله وبذلوا كل جهد جهيد للحيلولة لإطفاء نور الله، لإطفاء نور الله وإطفاء كلمة الله. يحسبون أنهم بكلامهم يسقطون كلمة الله وكلمة الله العليا في الدنيا والآخرة. والذين اتخذوا مسجدا، هذه الآية السابعة بعد المئة، والذين اتخذوا مسجدا وصفهم بأوصاف. والذين اتخذوا يعني جعلوا بنوا أقاموا مسجدا، اتخذوا مسجدا يعني جعلوا مسجدا أقاموا مسجدا بنوا مسجدا، هذا اتخاذ المسجد. اتخذوا مسجدا ليش؟ لماذا اتخذوا هذا المسجد؟ المساجد تبنى لبنى إلهي كلمة الله في بيوت. يقول الله لما وصف الإيمان والإسلام قال الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت نازل الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو. هذه بناء المساجد، المساجد لم تبنى إلا لهذا. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. البيت، لكن هذا البيت اللي بناه هؤلاء المنذرون لماذا؟ اتخذوا مسجدا لأي غرض؟ ضرارا أدي واحد، وكفرا أدي اثنين، وإرصادا وإرصادا لمن مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ولا يحلف يزيد على البلية بلايا، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى اسمع والله يشهد إنهم لكاذبون وكفى بالله شهيدا. اتخذوا مسجدا ضرارا، ضرارا يعني لمضارة المسلمين ولمضارة مسجد قباء. وأصل القصة، أصل القصة، أصل القصة أن أبا عامر الفاسق، أبو عامر كان أحد أعيان الخزرج الكبار، يعني من درجة عبد الله بن أبي الملعون لعنه الله ولعن معه أبا عامر الفاسق. أبو عامر الفاسق كان تنصر في الجاهلية وترك دين الأوثان اللي عليه أهل يثرب من الأوس والخزر، اللي كان عليه أهل يثرب في المدينة من الأوس والخزر من عبادة الأوثان والأصنام، من عبادة الأصنام ترك عبادة الأثار وتنصر وصار نصرانيا. طبعا المدينة كمامة كان فيها يعتبر نصارى، المدينة كانت فيها يحيط اليهود الذين جاءوا من 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 بلاد الروم او يقول من الشام ليلتمسوا النبي محمد لما وقر من توصية من وصايا انبيائهم ورسلهم، من وصايا انبيائهم ورسلهم ان الله يبعث رجلا، ان الله يبعث رجلا يخرج من برية فاران يهاجر الى ارض ذات سبقة ذات نخيل بين نابتين ياكل هدية ولا ياكل صدقة في كتفه ختم النبوس امارات لا تخفى، يهاجر الى ارض سبقة ذات نخيل بين نابتين ومن علامته انه ياكل الهدية ولا ياكل الصدقة في كتفه خاتم النبوة كزر الحجرة
عليه الصلاة والسلام،
فجاءوا يلتمسون النبي. لكان الأكثر يعني أهل الدين الأصل وثنيون يعبدون الأوثان اللي في هذه الحيرة في أرض يثرب ومحيط بلح فيها الآن دي المدينة من وراء، كان يسكنها من الوثنيون يعبدون التمر وكان الحوش. الواحد منهم مثلا إذا مر على أي صنم ده أي قبيلة من القبائل يبدأ يستجد له ويدعوه ويتضرع إليه ويبكي عنده ويطلب منه حوائجه، وإذا راح لصنم آخر يستحي. لست شبق عندك، أنا قلت الأول يا إله الآلهة يا رب الأرباب أنت أكبر كل شيء وأعظم كل شيء، اتفيني بضي وسوي لي وسوي لي. إذا جت لي سنة وش أقول له؟ والشاعر يقول وكيف يعني كيف أنت تبت يعني تذكر ليلة وما طهرت يعني عيونك ما طهرت ما جففتها من المدامع اللي دمعتها عند حبيبة ثانية وعند عشيقة أخرى، وكيف ترى ليلة بعين وكيف ترى ليلة بعين كان على قاعدته، وكيف ترى ليلة بعين ترى بها سواها وما طهرتها بالمدامع، ما بكيت على الخطايا اللي خطيتها على غير ليلة وعلى ليلة وجيت انت تتباكى عندها. هكذا كانوا يعمل اذا مروا بالبنات التي عند المشلل ويروحون هناك يستحون ان يطوفون بين الصفا والمروة. ليش؟ عشان عندهم استقبل الى الهين على الصفا والمروة. يقولوا الحين تسوي جاي من عند بنات المشلل وبسين عندها، وقلنا لها يا الهي وش بنقول لي استقبل الى لا بنقول لا يا إله الآله يا أكبر إله في الأرض، وإحنا سوينا قايلين اللي هناك وصلنا من أصلنا يا أكبر إله في الأرض.
كانوا هذه عبادته، وكانوا يتمنون أن يكونوا يهودا أو نصارى. كان أهل هذه الأرض يتمنون أن يكونوا يهودا أو نصارى لعلمهم ويقينهم أن دين اليهودية والنصارى خير من دين الوثنيين، وكانوا يقسمون بالله جهد أيمانهم مع قريش. طبعا قريش في الأصل جهد أيمانهم، لئن جاءهم نذير أي نذير ولو كان أصغر نبي من الأنبياء لا يكونن أهدى من إحدهم، فلما جاءهم أعظم المنذرين قدرا وأجلهم وأكرمهم عند الله عز وجل ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومترسية، واقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير. وأنا قلت التنويم فيها للتصغير والتحقير، التنويم في الأولى للتصغير والتحقير، والتنويم في نذير الثاني للتعظيم، يعني عندي أنا أصغر نذير أو أقل نذير لنكون أهدى من إحدهم يعني اليهود والنصارى. فلما جاءهم نذير يعني أعظم المنذرين قاطبة ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكرا سيء، ولا يحق المكر السيء إلا بهذا. فكش عشان يصيروا يهود، اليهود لا يقبلونه، اليهود إلى اليوم وبعد 1420 سنة من هجرة النبي إلى هذه الأرض الطيبة عليه الصلاة والسلام، بعد 1420 سنة كانوا اليهود لا يقبلون في ديانتهم إلا من كان أبوه يهوديا أو أمه يهودية. لا إلى الآن، إلى الآن الله يلعنهم في مجالسهم وهم للآن لم يقرروا، بل عندهم خلاف شديد في مجلسهم، هل نقبل إلا بشرط أن يكون الرجل أبواه في الأصل يهوديين أبوه أمه ولا أحدهما. إلى الآن لم ينقطع خلافهم من ذاك التاريخ العميق البعيد. فكان العرب عشان يخلوا عيالهم يهود يتزوجون يهودية، العرب يتزوجون يهودية عشان يصير ولده ابن يهودي فيقبل في الديانة اليهودية. النصارى لا، النصارى ما عندهم شرط إلى اليوم، أي ملعون يبي يجيهم يقبلونه، أي واحد يبي يجيهم يقبلونه. لكن اليهود لا، اليهود ما يقبلون إلا أن يكون أبوه يهودي أو أمه يهودي. فتزوجوا يهوديات، وتزوج اليهود من اليثربيات العربية علشان يصير ولد العربية يهودي تبع لأبوه، ولد اليهودية يهودي تبع لأمه. وهذا الذي أنزل الله فيه بعد ذلك عندما بعث الله النبي محمدا صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، وعرف الناس أن الدين الحق هو دين حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه، تأسف العرب الذين أسلموا على ضياع أبنائهم الذين صاروا يهودا أو نصارى. صار يهود طبعا، نصارى ما على إلا هذا مثل هذا، وبعضهم في مكة على 1-2-3 إلا راحوا تنصروا مثل سعيد بن في الأصل،
ومثل ورقة بن نوفل في الأصل اللي تنصر في الجاهلية قبل الإسلام، وكذلك هنا أبو عامر الفاسق، أبو عامر الراهب، تنصر أبو عامر في الجاهلية وكان كبير القدر عند أهل يثرب، ولا سيما الخزرج يعتبر من شيوخ شيوخ الخزرج. فلما هاجر النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وهو على مضض، وش بيسوي في النبي؟ كفر به وعزم على حربه، لكنه خالد
وهو قادر يتحرك يتربص ويشوف وش يصير للنبي وللمؤمنين.
فلما حصلت وقعة بدر، لما جت غزوة بدر وأعلى الله كلمة المسلمين وفرق بين الحق والباطل يوم الفرقان ونصر رسوله في هذه الغزوة العظيمة التي شرف بها أهلها كما شرف بها ملائكة السماء الذين شاهدوها، كما قال جبريل للنبي عندما تعدون أهل بدر فيكم قال خيارنا أو من خيارنا، قال ونحن نعد من شاهد بدرا من الملائكة كذلك، بمعنى كلام يعني حتى الملائكة الذين جاءوا مددا للمسلمين كبروا في أعين ملائكة السماوات العلى، كبروا في أعين ملائكة السماوات العلى. فلما انتصر الإسلام هذا الانتصار العظيم الكبير الجليل، وجد أبو عامر أنه لا حيلة له إلا أن يؤلب الأمم على حرب النبي محمد. والشيطان هذا وش بيسوي؟ أوحى إليه شيطانه إن أهل مكة سووا دماءهم تسر وتجري، فلا بد إنك تروح لهم لأهل مكة تهيجهم لأخذ الصار من قتلاهم 70 القتيل يوم بدر واغزوا محمدا. فاتجه إلى أهل مكة وبدأ ينفخ فيهم هو وشياطين حتى استجابوا له تماما، وأيقن عدو الله أنه ملك القدرة لإزالة دين الإسلام، وأخذ طبعا من العهد على أبي سفيان والذين معه على يوم الحرب، وسبقهم إلى المدينة. جاء من مكة بعد ما هيجهم وجمعوا الأحابيش ومع قريش وجاءوا من مكة لقتال النبي هنا. وقلت لكم أكثر مرة أن الجيش إذا جاء أي جيش من جنوب لا يمكن أن يدخل مدينة من الجنوب، قاعدة عندهم يعرفها الصغير والكبير من 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 الأوس والخزرج وسكان البلد وحتى اللي ما هم من سكانها، يعرفون أن أي جيش إذا قدم لغزو المدينة لا يغزوها إلا من الجهة الشمالية، لأن الجهة الشمالية هي الجهة اللي فيها السهول والطرق السهلة لجيش، يعني حتى لو كان خيل أو جمال أو حمي أو اللي جبيد للغازون يستطيعون الدخول للمدينة من الشمال، ولكن الحرة تخترقها وتديرها من الغرب والجنوب والشرق، فلا يتمكن الجيش أن يغزو المدينة من الشرق عشان الحرة الشرقية ولا من الغرب عشان الحرة الغربية اللي وراها بني سلمة ولا يجي والجنوب كذلك، فلا بد لكن لو راكب او راكبين او ثلاثه يجون من الجنوب. ولكن السلام لانه كان هو وبكر معهم ونقتين ومعهم عبد الفوار وعبد الله بن نقد الدين الكافر هم يجون من الجنوب، لانه ما هو جيد ذا راكبين يلاقون يعني فتحات صغيره على اربعه اشبار او خمسه اشبار بين الحرار وبين يمشون منها يسكونها. لا مسارب يمشون عليها، لكن من الجيش لا. فهم خطط أبو عامر بأن المعركة ستكون للمدينة من ناحية الشمالية، ولهم جايين على المدينة رأسان لعلمهم أن محمدا لن يتركهم حتى يدخلوا المدينة، فيتجهون إلى مجمع الأسيال من روما، وأن يصيرون عند قرب يعني مقابل من جهة الغربية لأحد، ما هو الجهة الغربية الغربية الجنوبية عند السابقة سرهم قريبين من الموقع هذه الصالحة موقع أحد. وسبقهم أبو عامر وأخذ رجالا سريين وذهب إلى الأرض ليتواضع تظن أن تكون المعركة فيها، وبدأ يحدث فيها حفائر
لجيش النبي محمد، يحفر حفر كبار كبار على أساس يسقط فيها رجال النبي محمد أو قد يسقط فيها النبي محمد. حفر حفائر في محل ما يظن أنه تكون المعروفة بالفعل، وجاء المشركون واتجهوا وشاور النبي وخرجوا إليهم ونزلوا في منزلهم اللي عند الوادي اللي قبل طبعا المعركة تبتدي. يلي يقبلون وذل يقبلون، يبي يقبل المشركون من جهة الجنوب الغربي على محل المعركة، والمسلمين يتجهون إلى الشمال مع إمل إلى الغرب، لأن هي الساعة اللي يمكن يتلقى فيها الجيش، الساحة اللي يتلقى فيها الجيش. فلما بدأت الحرب سقط عدد من المسلمين بعد أن كادوا يستأصلون الكفار استئصالا، كادوا يسأل الكفار ولقد صدقكم الله وعده، يقول ربنا للنبي وعلى المؤمنين ولقد صدقكم الله وعده، استحسونهم بإذنه، يعني تحصدونهم حظا كأنك تعيش كلا أو تحصد جبت ولا بسير في شيء من هالقبيل، لقد صدقكم الله وعده، استحسونهم بإذنه حتى إذا فشدتم، يعني الرماة اللي كانوا على الجويل اللي يزالوا الآن فشدتم وتنازعتم، وتنازع بعضهم ما كلهم تنازعوا، بل ثبت رئيسهم الأمير عبد الله بن جبير رضي الله عنه وأرضاه وغفر له ورضي عنهم جميعا، لأن الله صرح في القرآن أنه تاب عليهم وعفى عنهم، ولقد عفى الله عنهم عفى عنكم. فيقول فلما جاءوا وبدأت المعركة، الأول انتصار، فلما نزل الرماة وانكشف ظهر المسلمين، وكان خالد بن الوليد على خيالة المشركين وشاف يراقب الثغرة اللي يمكن يؤخذ، النبي كان وصاهم توصيات، قال لهم لا تبرحوا مكانكم، لو رأيتمونا أخذنا، لو رأيتمونا تخطفنا الطير، لا تبرحوا مكانكم، لا تبرحوا مكانكم ولا تنزلوا حتى آمركم، لا تنزلوا منك. ولما هجم المشركون وولولت نسوانهم وبدت بعد ما كانوا يرقصون يضربون بالدفوف وتقول هند وهي تغني وتضرب على 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 الدف ان تقبلوا نعانق ونفرش النمارق او تدروا نفارق وراقها غير وارق، بدت تولول ورفعت شوكها وهربانه الى داخل احد، والنسوان معها اللي كانوا يغنون ويزمنوا ويطبلون بدت تصرخ وتولول، وانتصر المسلمون نصرا ساحقا. فلما نزل الرماة استغلها خالد بن الوليد وسرعان ما جاءهم بخيله من وراءهم وبدوا يضربون في مؤخرة جيش المسلمين، وشاع أن محمدا قتل عليه السلام، وأبو عامر يراقب ويشوفوا شو النتيجة من بعيد، يراقب شوف النتيجة من بعيد، وسقط رجال من أصحاب النبي في الحفر، وسقط رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو معصوم، يعني بمعنى ما هو معصوم من أن يقع في حفرة أو يمرض، بس ما يكون مرض منفع عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام له معصوم فيما يبلغ عن الله عز وجل في كل أمور صلى الله وسلامه عليه، إنما سقط في الحفرة ليرفع الله زيادة في رفع درجات صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، فسقط في الحفرة فكسرت رباعيته السفلى اليمنى. الرباعية كل إنسان له ربع أربع أسنان تسمى الرباعية، اثنين تحت مقدمات واثنين فوق، اثنين سنين فوق وفي المقدمة واثنين تحت تسمى الرباعية، الرباعيات في كل إنسان حتى الحيوانات كمان فيها كلها لها رباعيات. فالاثنين اللي تحت انكسرت لما سقط النبي عليه في الحفرة، شج رأسه عليه الصلاة والسلام، شج رأسه وسال الدم على وجهه عليه الصلاة والسلام، سال الدم على وجهه صلى الله عليه وسلم عليه، وكسرت رباعيته السفلى اليمنى، السفلى اليمنى. وقال رسول كيف يصلح قوم، كيف يصلح قوم شجوا نبيهم وهو يدعوهم إلى الله، كيف يصلح قوم شجوا نبيهم وهو يدعوهم إلى الله عز وجل. إنما الله سبحانه ألقى الرعب في قلوب الكفار بعد هذه وولوا مدبرين، مع أن كان المفروض أنهم يعني شايفين النصر،
قتلوا وجرحوا، استشهد من المسلمين 70 رجلا، 70 رجلا، طبعا لم يؤثر منهم احد، لكن القى الله الرعب في قلوبهم فانطلقوا على متجهين الى مكه، حتى بعضهم ما رده الى الطائف. وجاء اليوم الثاني قلت لكم من احد والجراح لا تزال، امر النبي محمد صلى الله عليه وسلم اصحابه الذين معه في المعركه، قال الجراح الذين اصيبوا، يا واحد لم يعني ما ماتوا يومها عليه الصلاه والسلام، فلما امرهم ان يلاحقوا المشركين وهم بهم من الجرح ما الله به عليهم، يستبشرون بنعمه من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول بعد ما اصابهم القرح، يعني يوم احد. اليوم الثاني طلعوا يلاحقون المشركين حتى وصلوا الى حمراء الاسد وعسكروا فيها، وكان الكفار وصلوا الى هذه الصفرة، ولكن تأسفوا، ليش نخلي محمد وهو احنا كنا قادرين عليه، خلينا نرجع نصاف سافته. والنبي معسكر في عمرية، ذكرت ذلك كثيرا، والايات الناس يستشعرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين الذين استجابوا لله ورسوله بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم، الذين قال لهم الناس عن عيد النسوع الاشجعي وغير ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم، انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. أبو عامر يوم شاف العملية وبهذا الحد أيقن في صميم قلبه أنه لا حيلة له بنفسه بمحمد، وأنه لا بد أن يبحث ما دام المشركين ما استطاعوا استئصال محمد، دور على جهة أتكون أقوى من كفار قريش يستعين بها على قتال محمد، ولا جهة الشمال بعد ما ولى الأول وجه جهة الجنوب ليستعين بكفار قريش على حرب النبي محمد، وفعلا جاء به، ولما لم يجد منهم ما كان يريد من استئصال شافة المسلمين وإطفاء نور الله والقضاء على شريعة الإسلام اتجه إلى الروم، وذهب أبو عامر الفاسق، هذا أبو عامر الفاسق كانوا يسمونه الراهب، يعني من رهبان النصارى من عباد النصارى، ما كان من علماء، من عباد النصارى، متعبد حمار جاهل، فاتجه الى بلاد الروم وزار واتصل بهرقل ملك الروم واخبره انه جاء يستعين به على القضاء على محمد، جاء يستعين به على القضاء على محمد. طبعا تعرفون ان ما كان هرقل جاهل كتاب النبي عز وجل ما ذهب الى هرقل الا بعد الحديبية لما صار يراسل الملوك ورؤساء الدول عليه الصلاة والسلام بعد فتح الحديبية، لأن صار سفراء النبي آمنونه في الطرقات، يعني لأن بينه وبين كفار قريش إنما لا يتعدون عليه ولا نتعدى عليه طول 10 سنوات، فالسلام النبي اتخذ هذه فرصة وبدأ يكاتب ملوك الدول ورؤساء العالم اللي موجودين يومها في عامرة الأرض، أرسل إلى هرقل عظيم الروح الكتاب الطويل اللي قريته أكثر مرة من محمد رسول الله إلى عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد أسلم تثبتك الله وأجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك اسم كل اليهوديين، ولأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا تكذب عبد الله بعض ما من يلا، فإن تولى فقل شيئا مثلون. لما جاء الكتاب وسأل عن العرب اللي موجودين في الشام وذلوهم على ابي سفيان والذين معه من التجار، وذهب سفيان وساله هرقل بعد ما جابوا وقفوا وخلى وجهه له وخلى ظهر لاصحابه الى امامهم الى وجهه على اساس، وقال لهم ان كذب فكذبوه وان صدق فصدقوه، وقال انا اتمنى ان اكذب على محمد لكني اخاف ان ينقل عني اني كاذب. شوفوه جاهل، ما يحب الكذب وهو جاهل، ابو سفيان وهو جاهل كافر يعاد الله ورسوله وخايف ان يؤثر عنه كذب، يعني بلاء الكذب في الجاهلية قبل الاسلام، فما بالك بالاسلام. ولذلك لما سألوا اذو نسب فيكم، قال نعم هو فينا ذو نسب، قال يتبعه الاغنياء ام الفقراء، قال يتبعه الفقراء،
قال أحارته؟ قال نعم. قال هل لا يعني انتصر عليكم ولا انتصر عليكم؟ قال الحرب سجال، يوم لنا ويوم علينا، يوم لنا ويوم له، يعني دول بيننا وبينه. قال هل في آبائه من ملك؟ قال لا. قال هل ادعى أحد مثل دعوته قبل أن يقول ما قال؟ قال لا. طبعا هذا أول حديث نقل البخاري في كتاب الوحي. يقول قال ما قال أحد كلامه. أكنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال ما اتهمناه بالكذب. هل يقدر إذا عاهد؟ يقول هذه اللي لقيتها فرصة. أبو هذه اللي لقيتها فرصة عشان أدخل بها ولو باعنيني كذا. فالله إحنا بيننا وبينه معاهدة، ولا ندري أيقدر أم لا يقدر. هذا كل اللي قدر يقوله، يقول والله ما ندري هو يقدر ولا ما يقدر. يقول هذه اللي قدرت أقولها. فلما انتهى من كلامي قال يا رجل سألتك أكان في آبائه من ملك؟ فقلت لا. قلت لو كان في آبائه كنت رجل يطلب ملك آبائه. قلت لك دعا قوم؟ قلت لا. قلت لو كان كنت رجل يتأسى، إلى آخر ما قال. وبعدين قال إن صدق إن صدقتني في مغفرتك ليملكن محمد ما بين تحت قدمي، ليملكن محمد ما تحت قدمي، ولولا مهام الملك لتجشمت المسير إليه، ولو كنت عند محمد لغسلت على صببت الماء على رجليه. فيقول فهاج البطارقة والرهبان اللي عنده هاجوا عليه وصاحوا، وصيحة الحمر إلى الأبواب فوجدوها مغلقة، لكن أغلق الأبواب قبل ما يتكلم معهم. فلما يغلق قلت أنا ما قلت كلامي إلا أختبركم على شو كنتم مسكين بدينكم ولا ما أنتم مسكين، وسبق الشيء قلت. لكنه لما راح له أبو عامر الفاسق ما كان سمع برسول الله سماعا عليه الصلاة، ولا ده كتاب النبي يشرح له الحالة والواقع، ولا سأل الناس وعرفوه من أعداء شهدوا بأنه صادق ما قال، ما جربوا عليه كذبا قط عليه الصلاة والسلام. أبو عامر لما جاء لهرقل قال له خلاص بدع هرقل يعد جيش، يهيئ الجيش في الشام في بلاد الروم، يهيئ الجيش في بلاد الروم بإمرة تحت راية هرقل ملك الروم، ولكنه ما يبي يعمل طابور خامس مثل ما يقولوا في المعاصرين، يعمل طابور خامس في أرض المعركة، لأن واحد من الخائنين في أرض المعركة يمكن يهلك الجيش كله. يعني لو خائن واحد في أرض المعركة يمكن يهلك الجيش بكامله، لأن يدل العدو على مكان ضعفهم وعلى ميمنتهم ويهلكهم. وإذا ربنا دائما يطلع يقول لا تتخذوا بطانة من دونكم لا لا لكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا الآيات لعلكم تعقلون. بدأ يكاتب. من يكاتب في البلاد؟ يكاتب رؤساء المنافقين، عبد الله بن أبي والذين معه، يكاتب الذين أيقن أنهم لن يحبوا رسول الله ولم يؤمنوا به، الذي أيقن بأنهم سيكونون عونا له ضد رسول الله. وبدأ يخططه في بلاد الروم. هو قبل ما يسافر ودعاه النبي للإيمان والإسلام، قبل ما يسافر إلى 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 الشام دعاه النبي للإسلام، فقال اللهم أمت الكاذب منا طريدا شريدا، اللهم أمت الكاذب منا طريدا شريدا. قال النبي آمين. الداعي كافر والمؤمن حبيب الله ورسوله. اللهم أمت الكاذب منا طريدا شريدا.
قال النبي آمين، ذكر ذلك البغوي في تفسيره. لما وقفت في خبر صحيح إنما هذا كلام البغوي وحد أئمة التفسير، ذكر أن أبا عامر جاء النبي وقال اللهم أمت الكذب منا طريدا، قال النبي آمين، وأشار إليه ابن كثير أيضا في تفسيره. وذهب إلى الشام واستجاب الله دعوة النبي محمد، فلم يرجع إلى هذه البلاد بل مات بقنسرين وهلك فيها في أرض الروم في أرض الشام. لكن بعد ما خطط، وش مخطط؟ يعني مخطط شيطاني من الطراز الأول، يعني كأكبر ما تخطط الشياطين. يبتنى مسجد رقم واحد، المخطط الأول يبتنى مسجد بالقرب من مسجد قباء. ليش اختار مسجد قباء؟ لأن أصل ما هو معقول يبي يصير فيه مسجد يحطه قرب مسجد النبي محمد. ما هو حاطط مسجد قرب مسجد النبي محمد لأن ما في واحد يبي يخلي مسجد النبي محمد ويروح مسجد آخر. لكن مسجد قباء بعيد 4 كيلو ولا حولها عن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لهم خلوه قريب من المسجد، يعني تقريبا حوالي يمكن 600 متر 700 متر أو حول ذلك. طبعا إحنا أدركنا مكان الظاهر لا يزال المسجد، طبعا بين مسجد الجمعة بين مسجد الجمعة اللي لا يزال الناس يعرفونه المدينة إلى الآن وبين مسجد قباء. يعني إذا نزلت من الشارع الآن اللي موجود النخيل اللي جنبه ده كان محل مسجد الضرار. أمرهم أن يفتنوا مسجد مقابل مسجد الضرار من الناحية الشمالية. هذا أول مخطط. ليش يبني المخطط الثاني ضرارا؟ ضرار لمن؟ لمسجد قباء. يعني كأن واحد ساوى زيتين جرتين جارتين صار مسجد قباء واحدة وهذا واحدة. كيف يصير؟ طبعا المسلمين لا يعلمون الغيب، يعني أصحاب محمد اللي في قباء ما يعلمون الغيب ولهم ظاهر الحال. هذا البدوي المسجد مسجد مقابل مسجد قباء، وبمجرد ما انتهوا من بنائه كان انتهاؤهم من قبيل خروج النبي محمد إلى تبوك. يعني عندما ابتنوا المسجد مسجد الضرار كان النبي يعد العد إلى الخروج لتبوك، يغتنم فرصة ضيق الوقت الإنسان. يعني قد يكون مثلا يبي يركب طيارة ولا يركب سيارة، يجي واحد يسأل سؤال في وقت الضن كده يمكن يجيب على غير بسيطة، لأني ما فيه وقت على كان التروي والتأمل في السؤال والجواب. فدول قالوا خلينا عندما يجي يمشي نروح له نطلب منه أن يجي عشان يجي بسرعة ويصلي لنا ركعتين، يكون علمنا الناس أن هذا مسجد أقره النبي محمد لأنه صلى. هذا المخطط الأول بعد ابتناء المسجد. طبعا هو المخطط الأول ابتناء المسجد بعد مباشرة أول آثار المسجد ضرار لمسجد قباء ضرارا وتفريقا بين المؤمنين. فجاءوا للنبي محمد وقالوا له جئناك يا رسول الله نطلب منك أن تصلي لنا في مسجدنا الذي كنا ترانا يا نبي الله، والله ما ابتنيناه إلا لمنفعة المسلمين ورحمة بهم وإحسانا إليهم، نريد يا نبي الله أن يصلي فيه الكبير السن اللي ما يقدر يمشي إلى قباء من البيوتات اللي تكون قريبة من هذا المسجد، القريب من ما يقدر يروح مسجد قباء، أو يكون ليلة شاتية، أو يكون واحد جاله مرض يعني يحذر هذا أقرب له، أو واحد أعمى أو جنس ذلك، علشان خاطر رحمة بالناس. ما نريد يا نبي الله إلا الحسنى، يعني عمل البر والخير بالجماعة لحول المسجد، ما نريد إلا عمل البر. فتخطيط المنافقين عيال اليهود اللي كأنهم على طول رضعوا لبن اليهود من كل ناحية، امتصوهم صعطة صارة نفوسهم لا تتحرك إلا بأخلاق اليهود وطبائع اليهود. والله يا نبي الله ما أرد. فقال لهم رسول حماية من الله له، ولا ما نزل عليه الوحي شيء، إنما صيانة من الله لحبيبه محمد. قال أنا على جناح سفر، النبي قال له أنا على جناح سفر ما نستمع ما أمان بك يسلم عليك. كان حناء من الله للنبي محمد، ما صلى، ولا لو صلى كان اتخذوها قالوا هل تصلى فيه النبي، ومعنى ذلك أقر رسول الله هذا المسجد. فلما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك، وعندما هم يردون أن يريدون كما قلت لك اتخذوا ضرارا يعني مضارة لمسجد قباء ومضارة للمؤمنين أيضا وتفريقا بين المؤمنين. ليش بيصير تفريق؟ لأن أهل قباء ما يدرون أن دول على شر، يبوا يفرحون أنهم بنوا مسجد، ويمكن يجي الواحد منهم يقول خلينا نروح نصلي في المسجد الثاني نشوف. هذا يحصل في كثير من بسهولة، لأن المخطط إذا كان مثل اليهود من المنافقين يستطيع يعمل مثل هذا، فيبي يحصل بلبلة فكر بين المسلمين أهل مسجد قباء وبين المسلمين اللي حول فاتح حول هذا المسجد، تفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا يعني إبرازا، بس لا طبعا ما أعلنهم أبرزوا به الكفر، لكن المريدين به الكفر يعني قصدوا به الكفر بالله، ما عبروه ليذكر فيها اسم الله عز وجل في بوجن أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه، إنما يريدون للشيطان أبي عامر الراهب على أنه إذا ينزل فيه ويصير حصنا له وما بأدا لكل منافق وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. شوفوا كل واحد سمعوا منه مرة كلمة طعن في الإسلام أو في المسلمين ينادونه، فيجد عندهم ملجأ ومرصد ومحل مأمن لبذر بذور الشقاق والنفاق بين أبناء الأمة الإسلامية. اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، يعني أبو عامر الراهب، وسماه النبي محمد الفاسق، فصار لا يعرف ولا يسمى إلا أبو عامر الفاسق، مع أن هذا الفاسق عدو الله، أخرج الله من صلبه أحد عباد الله الصالحين وهو حنظلة الذي حضر معركة أحد واستشهد فيها ورأى أن الملائكة تغسله، فسأل فقالت امرأته إنه أجنب، وعندما نادى المنادي خرج مسرعا للنداء قبل أن يغتسل. لما سأل النبي إني رأيت الملائكة تغسل حنظلة، حنظلة بن أبي عامر هذا النتن النجس أن أخرج الله من صلبه هذا العبد الصالح، يخرج الميت من الحي ويقول في إسحاق ومن ذريتي وحسن وظهر المسلمين، قد يكون العبد صالح ويخرج رجلا فاسقا، وقد يكون الرجل فاسقا ويخرج عبدا صالحا، وقد يكون عبدا صالحا. هذا فكان من ولده حنظلة غسيل الملائكة أحد أفاض من شهداء أحد، اللي عندك هذول من شهداء أحد، من اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره كل عام مرة يقول سلام عليكم، إذا جاهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، مع أنه كان لما يسلم على أهل البقيع سلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة من كل بلية، اللهم رب هذه الأجساد البالية والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا وبك مؤمنة، أسألك أن تدخل عليها روحا منك وسلاما منا، ولكن فيك أحد لا، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. يقول لهم رسول الله يصلي يدعو لهم ويصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، يقسمون بالأيمان الشديد في الغليظة بأنهم لا يريدون إلا وجه الله
ولا يريدون إلا الإحسان للضعاف من المسلمين، الشيبان أو الأعمى العمي أو الذي به مرض أو الذي لا يستطيع أو في الليلة في الشاتية الباردة يقربوا لهم المسجد. يقول إحنا لقضينا،
والله يشهد إنهم لكاذبون. كافية، والله يشهد إنهم لكاذبون، والله يشهد إنهم لكاذبون. جبها بالحرف والله يشهد، هذا تأكيد، هذا من أساليب البلاء، من الأساليب في تأكيد الجملة. والله يشهد، مثل تقول والله إنهم لكاذبون، لكن هنا بين من الله عز وجل شهادة الله، والله يشهد إنهم لكاذبون، اشهدوا إنهم لكاذبون باسمية الجملة بالتقريب بقوله والله يشهد، والتأكيد بإن واسمية الجملة وادخل اللام عليها وكل هذا والتأكيد، والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا.
النبي عليه السلام ما درى عنه في الحال، وهو راجع من تبوك نزل عليه جبريل عشان ما يبلبل الفكر، لو علم أنهم بنوا المسجد لهذا المقصود للضرار
كان يبلبل فكر المسلمين وهم في تبوك، وش بيصير على الجماعة اللي قاعدين هناك دول،
وكان يتبصر فتنة. فالله سبحانه ما أعلم نبيه له راجع قافل على المدينة، لما أقبل على المدينة وهو قافل من تبوك أنزل الله عليه جبريل فأخبره بقصة المسجد، مسجد الضرار، وأنزل فيه والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين.
فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجالا قبل أن يصل إلى المدينة فهدموا المسجد وأشعلوا فيه النار، هدمه أمر رسول بهدمه فهدم، هذا يدل على أنه إذا كان من المقصود من المسجد الضرار لا يبقى ولو كان مسجدا، يعني لو كان يسر الله لقوم أن يكونوا على مذهب أهل السنة والجماعة ولهم مسجد، وجاء بعض الخرافيين والدجالين ليقيموا مسجدا آخر لمدرسة إذا تتمكنوا دون إثارة فتنة كبيرة أكبر من هذا أن يزيلوا هذا المسجد الذي بني كان مسجد الضرار. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين.
بعض الناس يستدل بالآية وعلى الثلاثة الذين خلفوا ومقاطعتهم 50 يوما بمقاطعة أخيه المسلم وهجره 50 يوما، هذا كذب، ما يستدل بها عالم من أهل العلم. العلماء ما في واحد أعلم من أهل العلم استدل بهذه الآية على جواز مقاطعة المسلم لأخيه وهجره 50 يوما، لأن ما هو هذا من أمر النبي محمد، هذا تربية للأمة في وقت معين لإمام الأمة محمد عليه الصلاة والسلام. وبعدين قال في الآية الأولى وآخرون مرجون لأمر الله، ما قال لأمر النبي محمد، يعني النبي محمد أن يؤجل الحكم فيهم حتى ينزل العيد الوحي من السماء، وآخرون مرجون لأمر الله، الحكم الله فيه وقضاء الله فيه، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. وقلت البارحة كلمة إما يعذبهم إما إذا جاءت بمثل هذا السياق معناها أحد الأمرين كإلا لا محالة والثاني لا يكون، إما يعذبهم وإما يتوب. ومعنى ذلك ما دام هذا إما يعذبهم ويتوب عليهم، هل الله ما يعلم بأحد الأمرين؟ هو عالم السر والنجوى ويعلم ما تحت الثرى ويعلم أخفى من السر والسر وأخفى، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون،
يعلم المستحيل كما قلت البارحة، المستحيل، المستحيل الوجود الذي لا يوجد ومقطوع أنه لا يوجد، يعلم الله قادر على أن يوجده وهو مستحيل، وأنه لو أوجده مثل ما قال ولو ردوا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه أنهم لكاذبون، لقالوا إنما ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا هم رايحين، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعبدون لقالوا إنما سكرت تبصر رجلكم مدحورون. لكن قوله عسى الله أن يتوب عليهم، ويتوب عليهم، والله عليم حكيم، والله أعلم. وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا أعلم أحدا من أهل العلم استدل بقوله وعلى السلام حتى ضاق عمر الواحد يعني 50 ليلة يجوز للمسلم أن يهجرها، ولكن جاء الحديث الصحيح الصريح، جاء الحديث الصحيح الصريح عن حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وجاء في الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأعمال تعرض يوم الخميس ويوم الاثنين، ويأمر ويقول يغفر لمن يشاء من الناس، ولكن إذا كان اثنين متهاجرين متخاصمين يقول أرجئوا أو أركوا هذين حتى يفيئا، يعني لا يغفر للمتخاصمين حتى يتصالحا. حديث صحيح ثابت عن رسول الله أنه لا يغفر الله للمتخاصمين من المسلمين، ويقول لا تهاجروا ولا تدافعوا ولا تقاطعوا ولا تناجشوا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، فلا يحل أهجر أخاه. فإذن اللي يقول إني إذا أنا لأهجر، لكن العلماء يقولون للوالد وللزوج، للوالد وللزوج، ما هو للولد، ما هو للولد، للوالد وللزوج أن يهجر الرجل ولده أكثر من 3 أيام لتربيته، وللزوج أن يهجر زوجته في المضجع أكثر من حتى تفي، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. هذه شريعة الإسلام واضحة نقية، لأن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة صعبها لا يجبر، وعلى المسلم أن يتنازل، يتنازل. أنت وش ظيمك إذا واحد آذاك وقاطعك أن تبدأه أنت بالسلام؟ يقول النبي وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، فكن أنت الخير. إذا هاجرك أحد أنت لقيت سلم عليه، حتى لو ما رد عليك ما نقصك شيء، الملائكة اللي عندك يقولوا عليك السلام، يرد عليك ملائكة أفضل منه بدرجات كثيرة. المهم لا يحل أن يهجر بهذه السبيل، بهذه فالسلام في غير موضعه. سألني سائل البارحة من هو جاء سؤال اليوم اللي يسأل عن حديث الجنة تحت أقدام الأمهات، أنا لا أعلمه حديثا صحيح أبدا، وإنما يظهر لي أنه من كلام العوام. أما كل مسلم يقول للرجل الذي خرج يجاهد ألك أبوان؟ قال نعم، قال فيهما فجاهد. يعني أنت إذا كنت في طاعة أبيك وطاعة أمك في غير معصية الله أنت بجهاد، كأنك تجاهد في سبيل الله. من نوى السفر فخرج من المدينة إلى الميقات، هل يقصر الصلاة يعني في الميقات يعني في أبر علي، هل يقصر الصلاة أم يتمها؟ يقصرها مدام خرج ماشي وفارق المدينة وفارق بيوت المدينة، فيقصر الصلاة بمجرد ما يفارق المدينة، حتى لو طلع وراء أرض المطاف في الطريق إلى الرياض أو ذا وتجاوز العمران وجت وقت الصلاة يقصر الصلاة. لكن في داخل العمران لا يمكن أبدا، إذا نوى السفر حتى لو كان العمران 20 كيلو 30 كيلو 40 كيلو 50 كيلو، حتى لو كان العمران من المدينة اللي هو فيه يعني مثل الرياض الآن قد يقوم ما بين أطرافها وطرفها أكثر من 70 كيلو أو 80 كيلو لمسافة القصر، لكنه في داخل العمران لا يقصر أبدا، لا يقصر حتى يفارق العمران.
يقول علي في بيت عنده فارقنا هذا قصر قصرنا، يعني الخصاص والعشاش اللي تكون في آخر المدن غالبا، يقول إذا تركناها قصرنا الصلاة. ومن قدم من سفر ولم يبقى على وصوله إلا بعض الكيلوات فهل يقصر أو يتم؟ إن نزل قبل ما ينزل الباب يقصر، وإن صبر حتى يدخل الباب يتم.
وهل يشترط للقصر الخروج من البنية؟ نعم،
لا يحل لأحد أن يقصر الصلاة حتى يفارق البنية.
هل يجوز هجر أصحاب البدع؟
نعم، هذه ما لها وقت إلا بوقت البدعة.
أنت ما بتتركه مسلم، معرفته هو مسلم صحيح اسمه مسلم إذا لم تكن بدعته مكفرة.
يعني البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة مكفرة مخرجة من الملة، وبدعة غير مكفرة يعتبر صحيحها من أهل الأهواء. أهل الأهواء لا تبدأهم بالسلام، ولا تنكح بناتهم، ولا تنكحهم بناتك، ولا تأكل من ذبيحتهم، لا تأكل من ذبيحتهم، ولا تصلي عليهم إذا ماتوا، ولا يدفنون في مقبرة. هذه طبعا قاعدة تعزيرية عند علماء الإسلام،
ذكرها الغزالي في فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية، كتاب له كبير وفضائح الباطنية وفضائل المستظهرية،
فذكر هذا الكلام اللي أقوله هذا، وعليه أكثر أهل العلم وعامة أهل العلم. إذا كانت بدعته يعني غير مكفرة نعتبره مسلم من أهل الأهواء، لكن عليه نتخذ معه الحطات اللي أنا قلتها هذه دي. أما إذا كان بدعته مكفرة فليدفن في مقام المسلم طبعا، ولا يصلي عليه طبعا، ولكن ما يتوارث مع ابنه خارج من الملة.
هل يجوز عقد شركة؟ سؤال، هل يجوز عقد شركة في تجارة بين شخصين أحدهما برأس المال والآخر بجهده وخبره؟ هذا هو، هذا ليت الناس كلهم يعملون هذه، يا ليت الناس كلهم اللي عنده مال يستعمله بهذا الاستعمال، يبحث عن رجل أمين خبير فقير ما عنده، أو حتى غني ولكن تهيأ وجب عماله وجب ناس لهذا العمل، يعني يجب عمل، فلك أن تضع عنده مالك يتجر فيه. لا تقول 10% ولا 5% من المال اللي انت دفعته، ولكن تقول مثلا بربع الربح، بنصف الربح، بثلاثة أرباع الربح باللي تشترط معه، وطبعا المال يصير وديعة في يده، في يد المضارب، في يد العامل، في يد العامل المال وديعة، لو هلك بغير تقصير منه لا شيء عليه أبدا. لو أعطيته 1,000,000 عشان يضارب فيه وتكون ما اشترطت عليه شروط، لكن لو اشترطت عليه شروط وخالف شرط، مثل عائشة وبعض الصحابة كانوا يعملون هكذا، إذا كان عندهم مال يعملوا هكذا، يعطيه واحد يضارب فيه، بس يشترط لا تجعله في ذاتك ابن الرقبة، لا تشتري بحيوانات لأنها في الغالب يحفظها السلف، لا تنزل به في بحر، لا تبد به في وادي من الأودية. فلو خالف العامل، لو خالف المضارب ضمن، وإذا لم يخالف وترف المال لا شيء عليه. وهذا أسعد ما فيه أربح من تجارة هذا. هذا نوع من أنواع التجارة اسمه المضاربة. هذا ما هي مثل العينة، ما هي مثل العينة أو مثل البيع بالأقساط، لا، البيع بالأقساط فيه والله شبهة، والبيع بالعينة ظاهرة الربا، ما فيها كلام. حتى قالت عائشة لبعض الصحابة لما درت انه باع بالعينة كانت حبط عمله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم ان المضاربة هي خير ما يفعله صاحب المال، يعثم ماله من ان يروح للربويين ويصير في ايدي امينة مؤمنة يستفيد المضارب العامل ويستفيد راعي المال، بس بشرط ما يقول بربع اللي أنا أعطيتك 10%، أنا بعطيك 1,000,000 أخذ 25,000 كل سنة، لأن هذا لا يحل، هذا ربا ولا يحل العقد. لكن يقول له ضارب لي في هذا باللي أنت تشوف، أو ضارب لي فيه في شراء الرز، أو في شراء السكر، أو في شراء كذا وفي شراء كذا، ما يجوز له أن يخالف. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.